بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله على الخيرات، والشكر له جل في علاه على الهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو الفوز بالجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات، ومن سار في طريقهم ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فطبتم وطاب منشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذه اللقاءات العامرة، وفي هذه المجالس العاطرة التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم زادا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني الأحبة، سنعيش في هذه الليلة مع آية عظيمة من آيات الله عز وجل، ومع نعمة جليلة من نعم الله عز وجل. هذه النعمة هي نعمة الغيث. عنوان هذه المحاضرة نعمة الغيث، هذه النعمة التي امتن الله عز وجل بها على هذه البلاد بالأمس، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، من الأمطار العامرة المباركة. وحري بنا أن نتفاعل مع الآيات الكونية، وأن نقف معها، وأن نتدبر فيها، لأن نظرة الناس اليوم صارت شكلية، صارت صورية، لا تتعدى إلا بعض الأمور. أن الناس لما ترى هذه الآيات تستغرب، والبعض يصور، لكن معاني زيادة الإيمان ورسوخ التوحيد والنظر والتأمل وغيرها من المعاني تكاد تكون مفقودة عند كثير من الناس. المطر جاء ذكره في كتاب الله عز وجل بمعنى الماء والغيث، الماء المنسكب من السحاب، أذم من مطر في سورة النساء. وجاء ذكر المطر بمعنى الحجارة، وأمطرنا عليهم مطرا في سورة الشعراء في مقام العذاب. وهذا المطر لما نقرأ في كلام العرب نجد أنهم كانوا يقسمون هذا المطر على مراحل، وله مسميات معروفة عند العرب، فكانوا يسمون المرحلة الأولى الرش والطش، والمرحلة الثانية منه الرذاذ والطل، ثم النضح والنضخ، ثم يأتي بعد ذلك الوابل والجود. وكانوا العرب يفرحون إذا جاء الطل، المطر الخفيف المتتابع، لأن هذا المطر هو الذي ينفع الأرض. وحتى لما نجلس مع بعض كبار السن يقولون هذا المطر هو الذي يفيد الزراعة، ويفرحون بهذا النوع من المطر. ثم هذه الأمطار أيها الأحبة، نتأمل كتاب الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى وصفها بأوصاف كثيرة، منها الطهورية، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لأن هذا الماء لا شك ماء المطر طاهر مطهر. وأيضا وصف الله عز وجل مياه الأمطار بالبركة، ونزلنا من السماء ماء مباركة. هذه البركة عامة، بركة لبني الإنسان، بركة للحيوانات العجماوات، بركة للنباتات، بركة شاملة لسائر الناس. وأيضا وصف الله سبحانه وتعالى هذا الماء بأنه فرات، لأسقيناكم ماء فراتا. الماء الفرات هو الماء العذب، شدة العذوبة في هذا الماء. وأيضا وصف الله عز وجل هذا المطر بأنه غدق، الغدق المراد به الكثرة والغزارة، ولذلك العرب يقولون الغيداق، يعني الشيء الغزير. وأيضا الله سبحانه وتعالى وصفه بالثجاج، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة. الثجاج هو المتتابع الذي لا ينقطع. هذا المطر أيها الأحبة، كيف يأتي المطر؟ ما هي الأسباب؟ وهذا أمر مهم جدا حتى تنزل الأمطار. الذي ينظر ويسأل هنا كبار السن، في السبعينات وفي الثمانينات كانت الأمطار تنزل بالشهور، شهرين متتابعين، أيام كثيرة الأمطار مستمرة. الآن صار المطر لا يأتي إلا فترات طويلة جدا، والناس متشوقة لهذه الأمطار، لانقطاع هذه الأمطار عن الناس. فكيف تأتي هذه الأمطار؟ من أعظم أسباب الأمطار الإيمان بالله عز وجل وتقوى الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا أعظم سبب، كلما زاد إيمان الناس، كلما زاد تقواهم من الله عز وجل، كلما ازداد الخوف من الله عز وجل ازدادت الأمطار. كان في الأزمنة السابقة الناس على الفطرة، لا نكاد نجد هذه المنكرات الموجودة في كل مكان. الآن المعاصي والمنكرات على مصراعيها. في الزمن الأول لا تكاد تجد هذه الأمور وهذه المعاصي، والناس على فطرتها السليمة، تعرف الصلوات الخمس، تعرف بر الوالدين، تعرف صلة الأرحام، تجد فيهم معاني الإيمان، تجد فيهم معاني الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الأمطار عظيمة وكانت الأمطار كثيرة. أيضا من الأسباب الاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة على دين الله عز وجل والسير على الصراط المستقيم سبب أيضا من أسباب كثرة الأمطار. أيضا من الأسباب العظيمة التي ذكرها الله عز وجل الاستغفار. لا شك أن الاستغفار من أعظم أنواع الذكر وله ثمرات كثيرة جدا. من هذه الثمرات كثرة الأمطار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى بقية الثمرات. فمن ثمرات الاستغفار والإكثار منه نزول الأمطار. وأيضا من أسباب الأمطار التضرع إلى الله عز وجل واللجوء إلى الله عز وجل. كيف يكون هذا التضرع؟ إما بصلاة الاستسقاء وإما بالدعاء المجرد، وكلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء وقلب ثيابه بعدما صلى وخطب ودعا. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا دعاء مجردا في الخطبة. فمن الأسباب اللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إلى الله عز وجل. لكن هذا التضرع أيها الأحبة لابد أن يكون مع صفاء القلوب، لابد أن يكون مقرون بتقوى الله عز وجل. كانوا في الأزمنة السابقة إذا خرجوا إلى مصلى العيد لا يكادون يتحركون من المصلى إلا وتنزل الأمطار، لطهارة القلوب، للقرب من الله عز وجل، لمعاني التقوى الموجودة في حياتهم. وأيضا من أسباب الأمطار الزكاة والصدقات، وهذا باب عظيم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاة مالهم إلا منعوا القطرة من السماء. إذا امتنع الناس عن إخراج الزكاة وعن إخراج الصدقات فهذا مؤذن بالسنين، مؤذن بانقطاع الأمطار عن الناس. وهنا أيها الأحبة لفتة مهمة جدا حدثت في هذه الأيام: الرحمة بالرحمة والجزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلما أطلقت الدولة حملة تراحموا، وأقبل الناس شيوخا وأفرادا ومؤسسات للصدقة والبذل ومساعدة إخوانهم الفقراء والمساكين، فكانت هذه الرحمة التي صدرت بين المخلوقين من الناس للناس سببا من الأسباب العظيمة في نزول هذه الخيرات والأمطار. فإذا شاع بين الناس التراحم، شاع بين المخلوقين التراحم، تأتي الرحمة من الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين. وأيضا من الأسباب العدل وقلة الظلم وقلة المظالم. ولذلك لما نقرأ في التأريخ، تقرأ في البداية والنهاية لابن كثير، تجد في بعض الأعصار فيها كثرة الأمطار والبركة في الأرزاق، وتجد العجب يعني في تراجمهم أمورا عجيبة من البركة. في ترجمة أبو داود لما رحل الرحلة المعروفة، لما ذهب إلى مصر ووجد هناك البركة في الخضار، وجد خيارة طولها 13 شبر، هذه خيارة فقط بهذا الطول. العلماء لما علقوا قالوا هذا يكون إما مزرعة صاحبها عادل قليل الظلم، أو زمان من الأزمان يكون فيها الحاكم عادل أو الأمراء فيهم عدل، مثل زمان عمر بن العزيز ورحمه الله وغيره، فينتج هذا الأثر العظيم. فهذه الأمطار وهذه الخيرات من الله سبحانه وتعالى لن تأتي إلا بأسبابها. فلا يصلح بحال من الأحوال أن الناس يدعون يقول اللهم أغثنا، ويدعون مثل هذه الدعوات والقلوب مشققة والإيمان ضعيف والتقوى يكاد يكون صفرا عند كثير من الناس. لابد من رجوع صادق إلى الله عز وجل، لابد من تحسين العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ثم نطلب من الله عز وجل. هذه الأمطار ينزلها الله عز وجل تطهيرا ليطهركم به، هذه الأمطار الله سبحانه وتعالى يبعثها حتى تحيا الأرض، فأحيا به الأرض بعد موتها. ينزل الله سبحانه وتعالى هذه الأمطار حتى تكون بابا من أبواب الرزق للناس. الناس حينما ترى المطر تفرح، يستبشرون كما قال الله عز وجل حينما يرون هذه الأمطار، هذه النعمة من الله عز وجل. ولكن أيها الأحبة، المؤمن مع المطر ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المطر إما أن يكون خيرا ونعمة وإما عذاب ونقمة. فهذه الأمطار قد تكون رحمة، ينشر رحمته، رحمة من الله عز وجل، فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، تنبت الأرض، يستفيد الخلائق، تستفيد الحيوانات، هذا باب خير ونعمة. وقد يكون عذاب، أهلك الله عز وجل أمم، ويا سماء أقلعي، ينزل الماء من السماء فيكون عقوبة بالهلاك بالزوال، الله سبحانه وتعالى يغرق أمم. ولذلك تصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحديث في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب أقبل وأدبر ودخل وخرج وعرف في وجهه، فإذا نزل المطر سري عنه، يخاف النبي صلى الله عليه وسلم، يتغير وجهه. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب هذا المطر. فالإنسان المؤمن يعيش مع هذه الآية العظيمة بين الرجاء والخوف. وهذه الأمطار الله سبحانه وتعالى ينزلها بقدر معلوم بين الخلائق حسب الحاجة. ولذلك يقول العلماء المطر متساوي في سائر أوقات العام، ولكن الله عز وجل يفرقه بين الناس. والعبرة من المطر أن يحصل به انبات الأرض وتحصل به الفائدة، ليس القحط أن لا يمطر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ليس السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا تنبت الأرض. يأتي مطر لا يكون فيه فائدة، فهذا حقيقة نفع المطر أن يأتي فيكون فيه نفع للناس. وهذا المطر إذا جاء ينبغي على الناس أن يأخذوا بالأحكام الشرعية، فهذه الأمطار تنسب إلى خالقها، تنسب إلى بارئها. لا شك علم المطر من مفاتيح الغيب، كما جاء في صحيح البخاري: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية في خواتيم سورة لقمان. فهذه مفاتيح الغيب. اليوم صحيح الأرصاد ممكن تتوقع، تذكر احتمالات، لكن على وجه الجزم لا يستطيع أحد أن يجزم، لأن هذه من الغيب الذي هو عند الله سبحانه وتعالى، فهو إلى الله سبحانه وتعالى. ولما ينزل من السنة أن يقول الإنسان مطرنا بفضل الله ورحمته، ينسب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية بعضهم لما كان ينزل المطر ينسبون إلى الكواكب وإلى النجوم، ولذلك لما نزل المطر في ليلة أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، لما رأى أن بعض الناس نسب المطر إلى الله وبعض الناس نسب هذه الأمطار إلى الأنواء إلى الكواكب. فهذه الأمطار تنسب إلى الله عز وجل. ثم الإنسان ينبغي من السنة أن يعرض جسده على هذه الأمطار. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة إذا نزل المطر حسر عن رأسه، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه. ويقول الإنسان الأذكار المعروفة: اللهم صيبا نافعا، وإذا رأى الرعد يقول الذكر المعروف بالرعد، وإذا رأى الرياح يقول الأذكار المعروفة بالرياح. وجه الشاهد أن الإنسان يتفاعل مع هذه الآيات، لا ينسى ذكر الله عز وجل، لأن بعض الناس للأسف الآن كما أسلفنا في بداية الحديث صار فقط ينظر كأنها مناظر غريبة، ويحاول يترصد ويصور وينشغل عن ذكر الله عز وجل، وينشغل عن التفاعل مع آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة. وينبغي على الإنسان أن يعرف الأحكام المرتبطة بهذه الأمطار من جمع الصلاة وغيرها من الأحكام. فالمطر حينما يأتي إخواني الأكارم نعمة عظيمة من الله عز وجل، الإنسان يستذكر فوائد هذه الأمطار. لماذا حرم الناس اليوم من الأمطار؟ البركة الموجودة في هذه الأمطار، الأحكام الموجودة في هذه الأمطار. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخيرات، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.